اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، محامو الطوارئ يتهمون مالك عقار بالتحريض بالعنف ضد الشباب المتظاهرين.
يعني زي غير ما انه هو قيم الفعل الثوري دي ارهاب، ذكر في معرض حديثه انه من عنيفين.
صدامات قبلية بين القمر والرزاقات في منطقة كلبس في شمال سرف عمرة.
تجدد الاشتباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن لهذا الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وولبر.
والناطق باسم تجمع المهنيين يتحدث لدبنجا حول حوار الآلية الثلاثية الذي سيبدأ صباح الغد الأربعاء.
الرغبة في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي، الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين واستمرار الاشتباكات القبلية بمحلية كلبس بولاية غرب دارفور لليوم الثاني. هدوء في مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية يومي الأحد والاثنين إلى 11 قتيل و 35 جريحا. رئيس بعثة اليونيتامس يعرب عن أسفه للاشتباكات في أبو جبيهة بجنوب كردفان ويدعو قوات الأمن لضمان حماية المدنيين. مقتل نجل علي كوشيب أثناء مطاردته بواسطة قوات مشتركة، إسر إلقائه عبوة جرينيت تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين في رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. انطلاق الجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء بمشاركة 9 كيانات والحرية والتغيير تعلن مقاطعتها وعدم تقديم دعوات للحزب الشيوعي ولجان المقاومة. البرهان يدعو الجميع للانخراط فيما تقوم به الآلية والشركاء الدوليين وينتقد مساعي من وصفهم بالمشككين والمخربين. والي البحر الأحمر يتقدم باستقالته ومجلس نظارات البيا يعلن الشروع في رفع الاعتصامات التي استمرت 10 أيام. هيئة محامي دارفور تكشف عن وجود 21 معتقلا من أبناء غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان تم ترحيلهم من الجنينة خلال أبريل ومايو بموجب أمر الطوارئ الملغي. مسلحون ينهبون مبالغ نقدية ضخمة وموبايلات وأمتعة خاصة من عربيتي بوكس على طريق الفاشر شنقل طوبايا بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. مسلحون يختطفون 2 من الأطفال الرعاء ونهب 500 رأس من الضأن مملوكة لنازحين بالقرب من شنقل طوبايا في ولاية شمال دارفور. ارتفاع العدد الكلي لضحايا قمع المظاهرات السلمية منذ الانقلاب إلى 100 قتيل بعد مقتل متظاهر خلال مواكب 6 يونيو بأم درمان. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 31 متظاهرا خلال مواكب 6 يونيو في أم درمان والخرطوم، 23 منهم بالطلق الناري المتناثر. لجان المقاومة في أم درمان الكبرى تعلن عن مليونية مركزية إلى القصر يوم 30 يونيو وعدد من المواكب والفعاليات الثورية خلال الشهر الجاري. محامو الطوارئ يدينون تصريحات عقار ويعتبرونها تحريضا لقتل المتظاهرين السلميين ويعلنون مواجهتها بإجراءات قانونية داخلية وخارجية. الشرطة تعلن عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة مادة اليورانيوم في منطقة سوبا شرق بولاية الخرطوم.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. أصدر محامو الطوارئ بيانا اتهموا فيه مالك عقار عضو مجلس السيادة بالتحريض ضد المتظاهرين بعد أن وصفهم بالعنف وبأن أفعالهم تشكل إرهاب ضد الدولة. قال مالك عقار ذلك في لقاء مع قناة الشرق وأثار حديثه موجة كبيرة من الانتقادات والاستنكار. الزميل صادق زكريا تحدث للأستاذة رحاب مبارك من محامو الطوارئ.
الكلام دي حقيقة كان ممكن يصدر من أي شخص ثاني غير مالك عقار. زول شافه إلى الحرب وعدم الاستقرار وعدم السلام، وشاف تماما مآلات السودان، فمن باب أولى هو يشارك الأولاد دي الأحلام ما يقض مضجعهم ويذكر إنه والله الكلام دي شغل بتاع إرهاب. نحن حقيقي في محمود الطوارئ شفنا إنه الكلام ده فوق تحريض واضح صريح، والكلام ده كلام مقصود، والكلام ده ما فوق مثلا زي ما بقولوا دلات لسان أبدا، نحن ما بنقدر نقول عليه كده. خصوصا وانه هو في معرض كلامه قال وعنيفين. كلمه عنيفين دي كلمه كبيره وكلمه فصاده لثوار سلميين لا يحملون الا زي ما بيقولوا ايديهم البيضاء زي ما بيقولوا او الخاويه. هل هم حاملين لي سلاح او هل هم مسلحين؟ فانت في على اساس انت ذكرت انه هم عنيفين في المقابل القوات المشتركة بتقمعهم بقوة السلاح الناري والسلاح الخطوش والبومبان القاتل وكل أنواع الانتهاكات. يعني أنت بتنظر من زاوية معينة والأخرى ما بتنظر لها ولا كيف عنيفين دي؟
سمعي أستاذة،
هو شايف إنه هو مثلا هو شايف معلش بس الصادق
واصلي واصلي،
هل هو شايف إن هم يعني إن كيس هم طالبوا بحقوقهم بالطريقة السلمية عكس الطريقة اللي هو اختاره، وهو اختار السلاح قبل اليوم، اختار العنف قبله وعمل حركة ومشى زي ما بقولوا في الخلا والعراء وقاوم الأنظمة الدكتاتورية، وهو شاف كان طريقته العنيفة دي طريقة صحيحة. ما من حقه أبدا ينتقد الطريقة السلمية اللي انتهجوها الشباب ديل عشان ما يعيدوا للوطن على قوة ديمقراطيته، وهو على رأس حركته زي ما بقوله كان قرابة 30 سنة ما عرف جاب سلام للبلد ولا عرف جاب وحدة للبلد ولا عرف يجيب زي ما بقوله حكم مدني ديمقراطي بعد الحكم الدكتاتوري السابق. جابوه الشباب ديل الهسي ما عجبوني ديل، جابوه هو مالي عقار ذاته من هناك من منطقته ديك بعد ما رفعوا كتافات الحرية والسلام والعدالة. نحن شفناها تحريض للقوات النظامية لاستهانته بالفعل الثوري في الأساس، ووصفوا للأولاد دل بأنه هم أساساً ما عندهم أفق سياسي، بالتالي ما بسبب يخلون يمرقوا للشوارع دل، ووصفوا لهم بأنه هم مثلاً أطفال ما أصحاب قضية مفترض يمشوا يكونوا قاعدين بغادي في الملاهي ولا في الأندية ولا في المراكز الشبابية، ومفترض يكونوا بس موجودين موجودين في مدارسه زي ما هو بيقول. هو بيشوف معناته زيه وزي الانقلابيين انه ده الاشخاص مدفوعين.
لا في خطوره في خطوره في كلمه ارهاب دي، يعني يعني من كلام
خطوره الان كلمه ارهاب هي ارهابه كل من يقولها
اوصل لك الفكره
فيها خطوره. هو غير انه قال هم يعني غير ما انه هو قيم الفعل الثوري ده ارهاب، ذكر في معرض حديثه انهم عنيفين.
اي ما انا بس داري اوصل لك الفكره عشان تواصلي فيها.
هو طبيعي للارهابي والشخص العنيف قمعه حلال يعني شايفه كده هو صح.
اي بس انا كنت دايرك الفكره دي يعني انه وصفهم بارهاب للدوله.
ولا الزول ده ارهابي ولا الزول ده زول عنيف، معناته انت مفترض تستخدم القوه المقابله لفعله ده عشان ما تقمعه يعني.
جميل. هل يعني بتعتقد انه التصريح بتاعه ذاته له تبعات ممكن يعني يتحملها قانونا؟
والله شوف احنا اصلا في الحسابات عارفين الاتي، انه هو من يومه مشى عن خط بتاع الانقلابيين وكان له تبريرات الممدوجة وهي ما كانت بتخش في الراس، لكن الان هي انا زي ما بقولوا تفرط يعني تمايزت الصفوف تماما، وهو نحن هسي ما عنده اي فرق بالنسبه لنا بين فيما يخص برهان ولا حميدتي. ونحن بعد ده حنبحث بحث حقيقي في الكلام اللي كانت ذكرته هيئة محمد أفور جنبا إلى جنب مع هيئة محمد أفور لنعلم ما هي القوات المشتركة ولنعلم عما إذا كان ده فكر زي ما يقولوا أحد الحركات بأنه والله دي عمل إرهابي ويجب قمعه. نحن كمان ما بنستبعد إنه هو يشرك قواته في القمع. نحن حنبحث بحث حقيقي، دي حاجة. أقول الحاجة الثانية، ممكن يكون تحت طائرة القانون، أنت طالما وصفتني أنا كسائر كإرهابي دي مواطن جنائية ممكن عادي تتفتش في مواجهته بالإساءة إلى غيره، دي حاجة أولى. الحاجة الثانية، أنت توصفني أنا كعنيف من غير ما يكون عندك لي السند المباشر ولا الوضع المباشر، من حق أي سائر سوداني يفتح الآن بلاغ جنائي في مواجهة مالك عقار.
نعم تمام، ده المطلوب بس. شكرا
لك. ويخطوا في مصاف المحرضين، يعني أنا أيز والبكرة بعد بكرة إذا عرض لضرب لاعتقال أنا ممكن أعتبر هو مشارك في الكلام ده، لأنك أنت وزيت الناس وإنت حسيت الناس لممارسة العنف ضدهم.
تمام.
أي جريمة ارتكب من قرار من تاريخه دي، عرفت كلامي دي؟ مفترض تكون هي، أنا بعتبرها هي محفز لارتكاب الجريمة، مفترض يقتلوه في الاشتراك الجنائي. يعني بكرة بعد بكرة إذا في أي قتل تم من القوات المشتركة ولا من الشرطة ولا من الجيش، طوالي مفترض هو يخطوه في البلاغ دي شريك أصيل بالتحريض.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نشبت نزاعات قبلية في محلية كلبس بشمال دارفور بين الرزيقات والجمر، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر لوصف تفاصيل ما حدث.
الأحداث حدثت في منطقة تسمى منطقة دار مقطع. منطقة دار مقطع تقع شمال شرف أمرة وجنوب محلية كلبس وشرق جبل مون. والاشتباك ده وقع بمزرعة بين قبيلة الجمر والرزيقات صباح أمس، وامتد الصراع إلى أحد الآبار.
أيوة.
بعد هجوم من الرزيقات إلى الجمر في تلك البير، وفي الحادث في المزرعة والبير الجمر احتسبنا 5 شهداء وعدد من الجرحى.
أيوة.
وتجدد الشباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذه الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وويربر. ونحن في سيادة الجبل نتعسف لهذه الأحداث، وأيضا نناشد أهلنا وحتى الطرف الثاني من أهل الرزيقات العمل على ضبط النفس، وإن شاء الله نحن نعمل بقدر ما يعطينا لإحتواء هذه الأزمة في الإطار الداخلي بين قبيلة الجمر وقبيلة الرزيقات، ونتمنى أنه لا يتوسع هذا الأمر، كما نناشد حكومة ولاية شمال دارفور وحكومة غرب دارفور، لأن هذه المنطقة مشتركة بين الولايتين، التحرك بأسرع ما يمكن لحسم هذا الأمر، وذلك بفرض حيبة الدورة ونشر قوات الأمن في ذلك المكان، ونحن على استعداد لمعالجة هذا الأمر إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تبدأ يوم غد الأربعاء جلسات الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية، والذي قيل إن جلساته تنفذ بمن اختار الحضور، وذلك بعد أن رفضت بعض القوى السياسية حضور هذه الجلسات لأسباب مبدئية. في راديو دبنجا استضفنا الدكتور الوليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين للحديث حول موقف التجمع من هذا الحوار. دكتور وليد، أهلا بك، أهلا بك كثير في استوديوهات دبنجا. ويعني نخش طوالي في الأسئلة اللي عندها علاقة بالحاجة الحاصلة، لأنه باكر الأربع حيكون في الحوار بتاع الآلية الثلاثية، لكن فهمت أنه يعني زي حوارات زمن البشير الحوار بمن حضر. فأنتوا في تجمع المهنيين موقفكم شنو من الحوار المباشر في هذه اللحظة؟
طيب، نحن في تجمع المهنيين السودانيين لازلنا متمسكين بلاءات الثورة السودانية، اللي هي 3 لاءات تحولت ل4 لاءات: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، لا مساومة. لا تفاوض مع الإنقلابيين، لا شراكة مع العسكريين، لا مساومة في دماء الشهداء، ولا شرعية لكل من يدعم الإنقلابيين أو يقف مع الإنقلابيين ويحاول يطفي عليهم هم الشرعية، سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين. موقفنا دي مستمد من الشارع، على اعتبار أنه نحن جزء من الشارع. الأجسام المهنية المكونة لتجمع المهنيين هي أجسام ثورية تشبه لجان المقاومة في أماكن العمل مثلا أو في وسط المهن المختلفة، وبالتالي كل عضوية الأجسام الموجودة في تجمع المهنيين والأجسام المهنية الأخرى الخارج تجمع المهنيين أيضا هي بتمثل قواعد شعبية، واللاءات هي لاءات شعبية، لا طرح الشارع السوداني، طرحتها لجان المقاومة، طرحت الأجسام المهنية، ووافقت عليها قوى الثورة السودانية.
الحوار الحالي المزمع يعني يوم الأربع، يعني تفتكر في الظروف والملابسات الحالية دي حيودي لوين؟
الحوار الحالي دي نحن بنفتكر أنه لا يعني تجمع المهنيين ولا يعني قوى الثورة السودانية في أي شيء. ما يدور الآن هو حوار بين ناس جايين من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأفريقي، دارين يحافظوا على وثيقتهم الدستورية اللي رعوها منذ البداية بأي شكل من الأشكال، ديل عندهم اهتمام، بالإضافة دخلوا معهم مجموعات من النادي السياسي القديم، النادي السياسي اللي ما بيعبر فعلا عن الشارع السوداني والشعب السوداني وقضاياه. النادي السياسي داير يعني يحول العملية كلها لعملية سياسية بحتة من غير تغيير يطور المجتمع السوداني ويطور واقع المواطن السوداني. لو ملاحظ الملاحظ إنه في كل الوثائق اللي بتصدر من الأهلية الثلاثية أو من الأمم المتحدة كان والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد، بالإضافة لبعض جيوب النادي السياسي القديم، كلها بتتكلم عن إنه كيفية الوصول إلى الانتخابات. يعني تلقى الحوار ده كله داير على إنه كيف نزحزح الفترة الانتقالية ونمشيها ندرية لحد ما نصل لانتخابات، كأنما الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية هو عقد الانتخابات أو قيام الانتخابات أبدا. طيب يعني الفترة الانتقالية هدف منها تفكيك التمكين.
نعم.
ونعي تفكيك حقيقي للتمكين. الحديث الآن في الأروقة دي كلها ما بيتكلم عن تفكيك التمكين، ولا بيتكلم عن معاناة المواطنين، ولا بيتكلم عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ولا بيتكلم حتى عن التغيير اللي بيرجوه المواطنين، ولا بيتكلم عن المحاسبة، محاسبة الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني. الناس اللي أجرموا، أنا بتكلم هنا عن الإنقلابيين وعما قبل الإنقلابيين اللي هو خلال النظام المبات، أجرموا في حق الشعب السوداني في شرق السودان، في غرب السودان، في جنوب السودان، في شمال السودان، في مناطق التعدين الأهلي في السودان، في يعني الشعب السوداني ده بجميع قطاعاته وجميع فئاته، سواء على المستوى الريف أو مستوى الحضر، الولايات أو المركز أو كل أصقاع السودان، عانى معاناة شديدة جدا وتعرض لظلم وغبن وارتكبت في حقه جرائم. الأزمة السودانية إنه كل الناس قاعد تهرب بجرائمه وما قاعد تتم المحاسبة، وبالتالي بتعاد كل مرة والتانية. ثورتنا دي لابد إنها تكون يعني علامة فارقة في تاريخ الحركة الثورية السودانية.
طيب دكتور وليد علي، يعني في ناس كثيرين وجهوا انتقادات مستمرة للآلية الثلاثية دي، وبقولوا يعني الاتحاد الأفريقي ذاته كله أصلا عبارة عن نادي من الطغاة والفاسدين، يعني في حكام الأفارقة، وما عنده مصلحة حقيقية في ديمقراطية. لكن يعني زول زي فولكرت بيرتس، يعني بعثة اليونيتامس لدعم الانتقال في السودان، يعني هل يعني بيفوت عليه مثلا يعني انه يصنف عناصر الصراع ويشوف انه الحاجة دي ما قاعد تؤدي لانتقال ديمقراطي، هي دي بتوطد في ديكتاتورية عسكرية؟ هل هذا العامل غايب عليه وعلى فطنته على تحليله وعلى الناس اللي بينصحوه؟
أنا ما هتكلم عن فولكر شخصيا، أنا هتكلم عن المجتمع الدولي بما فيه المجتمع الأفريقي. يعني كل الدول المجاورة للسودان والدول الأخرى بتعاين لبعضها بمنظور مختلف شوية يعني عن ما نحن بالخير. يعني بمعنى أنه لا يمكن أنه نحن ننتظر من أجنبي أنه يرى علينا ديمقراطيتنا أو يرى علينا حقوقنا. هو بيهتم بالاستقرار فقط، بالاستقرار. يعني الاستقرار ده جا كيف؟ جا بياته طريقة، جا بيا طريقة ديمقراطية أو بغير ديمقراطية. ما أظن، لا أظن إنه في تقديري يعني إنه المجتمع الدولي حريص على ديمقراطية في أي دولة، إنما هو حريص على استقرار. الاستقرار اللي بيكفي فقط لرعاية مصالحه في الدولة دي. أنا ما بنفي المصالح المتبادلة بين الدول، شيء طبيعي جدا أن يكون في مصالح متبادلة بين الدول، لكن المؤكد هو أن المصالح دي لا ترقى للمسائل الاجتماعية في الدولة المعنية. بمعنى يعني لن ننتظر من المجتمع الدولي أنه يقيم ديمقراطية في السودان.
نعم.
المجتمع الدولي يتوقع استقرار. الطريقة الأقصر للاستقرار حيز عليه مباشرة. نحن هنا في الشارع السوداني وفي وسط جماهير شعبنا شايفين إنه الاستقرار اللي بيجي على عجل عن طريق توحيد رؤى أو توحيد النادي السياسي مع مجموعة عسكرية، ده استقرار لن يستمر ولن يكتب له النجاح. على اعتبار أنه ده استقرار ما بيستهدف الإنسان، إنما يستهدف الطبقة السياسية أو الطبقة الحاكمة أو الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
نعم، ده يعني بيقول أنه المسائل اللي بتحصل هنا ولما يكون في بعثة زي دي، يعني رسالة المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة، يعني فكرة فحصها مراجعة أداءها ما قاعد تخط في الاعتبار يعني فكرة انتقال ديمقراطي حقيقي وفكرة استقرار حقيقي مستدام يعني للأوضاع في السودان.
هم بينظروا لجوانب محددة، اللي هي جوانب اللي عندها علاقة بالمصالح المتبادلة بين الدول فقط، اللي هو سير حركة التجارة، الحوكمة السليمة للعمليات التجارية، ولا خلينا نقول السوق، حركة السوق وكذا، التبادل السلعي بين الدول، مواد خام أو مواد مصنعة أو وهكذا. يعني هم بينظروا للاستقرار في النواحي دي.
نعم طيب.
بينظروا أيضا لاستقرار آخر عنده علاقة برضو برعاية مصالحهم، اللي هو الهجرة الغير شرعية والإشكالات الزيدية، لكن ما بينظروا للرغبات الموجودة داخل المواطنين في الدولة المعنية. يعني إذا جاء نظام ديكتاتوري في السودان ضمن الحوكمة الرشيدة مثلا بين قوسين، يعني ولا أشك إنها تكون رشيدة في ظل نظام ديكتاتوري، ولكن ضمنت سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح المتبادلة التجارية، كويس، سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح الأمنية، إذا ما في أي مشكلة بعد ذاك، ما بيكون في أي كلام عن مدى رضا الشارع دي عن الدولة دي أو عن الحكومة دي أو يعني اهتمامه باستمراريتها. هم حيعالجوا المشاكل كأنما يعني المشاكل اللي قدامهم، المشكلة الحالية الآن أيوة. تعالج وتحل، بكرة يوم آخر، يوم بكرة يوم جديد نشوفه.
لأنه أي حل لأي مشكلة بالشكل المستعجل ده بيقوم بيخلق مشكلة ثانية جديدة. يا
هو بيخلق مشكلة جديدة، لكن هم دارين الحلول السريعة، لأنه العالم هو ذاته هسه قاعد يعاني. يعني الأزمات الاقتصادية دي موجودة في العالم كله، أزمات زي ما ذكرت لك، الأزمات الأمنية، الإشكالات بتاعت الهجرة الغير شرعية وغيره، والترافيكينج وتهريب البشر والمخدرات، دي كلها مشاكل عالمية دايرين. دول تتعاون معاهم، دول مستقرة تتعاون معاهم في الملفات دي. أي دولة تتعامل معاهم في الملفات دي، يعني دونك الأنظمة الديكتاتورية الغير ديمقراطية في المنطقة وحوالينا. ما في أي دعم للحركة الديمقراطية في الأنظمة دي، لأنها مستقرة، تصادف إنها مستقرة، سواء كان بمال، سواء كان ببترول، سواء كان بأي شيء. إذا معناها هم ما الرغبة في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي، الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
نعم طيب. نرجع للراهن الراهن، الحوار ترعاه الآلية الثلاثية يوم الأربعاء، أنتوا تجمع المهنيين، قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، تفتكر يعني منو القوى السياسية الحليفة في اللحظة دي؟ يعني ملامحها بدأت تتضح، هل عندها رغبة حقيقية في التغيير؟ يعني
حتى الآن القوى صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، خليني أصيغ الكلام بالطريقة دي، قاعد تتشكل وقاعد تزيد يوم بعد يوم. بدأت بلجان المقاومة في الأحياء والفرقان وفي المدن، والأجسام المهنية في تجمع المهنيين، ودلوقتي الحزب الشيوعي دوره واضح جدا برضو، واحد من التنظيمات الدورة واضح في الموضوع ده. أجسام مطلبية، التحالف الاقتصادي، أجسام اللي بتجمع مفصولين من الخدمة المدنية، مجموعة كبيرة جدا من الأجسام وقاعد تزيد. أنا ما داير أحدد أقول لك في 15 أو 16 جسم، لأنه أنا عارف إنه الآن أسلام نحن قاعدين نتكلم، أقسام كثيرة جدا من الشعب السوداني قاعد تنحاز لمبدأ التغيير الجذري وليس التغيير الشكلي للنظام. الجماهير والشعب السوداني يوم بعد يوم بيزيد قناعة إنه ما حدث بتوقيع الوثيقة الدستورية كان هو تغيير للحكام وليس تغيير للنظام.
إذا المحادثات الحالية قامت أدت لتشكيل حكومة مدنية، المجتمع الدولي يعني عايلا كده قالوا لا خلاص دي حكومة مدنية جات، يعني طيب المشكلة شنو تاني؟ فبتتوقع سيناريها شنو اللي بتكون شغالة تاني بعد ذاك؟
هرجع لكلامي الأول.
أيوة.
الحكومة المدنية، المجتمع الدولي قاعد يتكلم بيقول لك حكومة بقيادة مدنية، ما قاعد يقول حكومة مدنية بالمناسبة. لما نقول حكومة بقيادة مدنية دي معناته حكومة يمكن أن يكون فيها عسكريين لكن بقيادة مدنية. وحتى الحكومة السابقة اللي اتعملت وفق الوثيقة الدستورية، المجتمع الدولي كان مقتنع أنه دي حكومة بقيادة مدنية. نحن فقط كنا عارفين أو منتبهين أنه القيادة المدنية دي زي عدمة، لأنه مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة عند المؤسسة العسكرية. إذا معناتها دي ما حكومة، ده الكلام نفسه يعني يا حكومة وش القباحة، القيادة المدنية ما عندها حاجة. في لحظة من اللحظات طلع رئيس الوزراء السابق يتكلم قال أنا 80% من الاقتصاد ما عندي، وكان بعد ذلك حصلت ملاسنات، يعني ملاسنات على مستوى جماهيري بينه وبين رئيس مجلس السيادة الوقت ذاك. المطلوب دلوقتي هو مش الحكومة المدنية حرفيا، لا، المطلوب نزع أدوات الحكم من المؤسسة العسكرية أو من الجنرالات. برضو مفاتيح الأمن والاقتصاد ما موجودة عند، أو مفاتيح الاقتصاد ما موجودة عند الجيش السوداني. الجيش السوداني ده ما مواطنين سودانيين كتار جدا. هل هم فعلا مستفيدين؟ عناصر الجيش السوداني هل مستفيدين من سيطرة الجنرالات على المؤسسات الاقتصادية؟ عمليا بنلقى الكلام ده ما حاصل. المؤسسات الاقتصادية هي ليست ملكا للجيش السوداني، هي ملكا للجنرالات وأحلافهم من النظام المبات ومن بعض جيوب النادي السياسي السوداني.
طيب دكتور وليد علي، يعني في الختام، يعني أنت دار تلخص الحاجات دي كلها الحاصلة دي، يعني بيئته كيفية؟
رغبة الشعب السوداني حكومة مدنية حقيقية، حكومة مدنية تحكم فعلا، حكومة مدنية تمتلك زي ما ذكرت لك مفاتيح الأمن والاقتصاد. لا يمكن أن تجي حكومة مدنية ويكون مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة في أيدي جهات أخرى بأي حال من الأحوال. لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية في ظل وجود ميليشيات عندها طموح سياسي وتحمل السلاح بأي حال من الأحوال. كما أصبح عندنا جيش واحد موحد، قوة نظامية واحدة موحدة، لا يمكن أن تقوم انتخابات نزيهة. تخيل معي أنه قوة سياسية عندها صندوق وعندها سلاح وعندها مرشحين، الانتظام في الصف الانتخابات ذاته حيكون فيه مشكلة. طالما في الصف بتاع الانتخابات ده، صف التصويت، صف الاقتراع، موجود فوقه ناس بيحملوا السلاح، دي حتكون واحدة من المشاكل اللي أنا شايف إنه المجتمع الدولي ولا الآلية الثلاثية دي ما قاعد تعين لها بنظرة فاحصة. يعني بس كيف نصل لديمقراطية؟ ديمقراطية نزاهتها 50% بتكفي بالنسبة اليوم. نحن شايفين إنه الكلام ده لا يستقيم. شايفين برضو إنه الإشكال الأساسي برضو هو إشكال المواطن ومقدرات المواطن وثروات السودان، لا زالت موجودة بأيدي النظام السابق حتى الآن. حتى الآن لم يتم تفكيك حقيقي لتمكين النظام السابق، بل بالعكس ظهرت بعض العناصر الجديدة اللي عاوزة ترث تمكين النظام السابق. دي عودة مقدرات الشعب السوداني للشعب السوداني هو دي اللي بيقود للتغيير الجذري اللي الناس بتتكلم عنه.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.